انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لكل بطولة حكاية، لكل مباراة قصة ورواية، هتعرفها هنا معايا انا مهاب امين في رمضان وبرنامج صفارة وحكاية. هنحكي كل الاسرار وكل الاخبار عن بطولات من زمن فات. استنونا كل سبت وثلاث الساعة 8:30 على راديو تسعينات اف ام.
صفارة وحكاية مع مهاب امين، كل يوم سبت وثلاث الساعة 8:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من صفارة وحكاية، البرنامج اللي بنتكلم فيه عن ذكريات وعن حكايات من عالم كرة القدم. النهاردة الحكاية بتاعتنا هتكون من عروس البحر المتوسط وهتكون من مدينة الإسكندرية. هنتكلم عن نادي من أهم الأندية اللي كان ليها اسم كبير، ويمكن للأسف دلوقتي هو موجود ولكن في القسم الثاني، مش هنسمع اسمه كتير في الدوري الممتاز، لكن في الوقت أو هنتكلم عن حكايته وهنتكلم عن اللعيبة اللي طلعهم هذا النادي. هنتكلم عن نادي، وهتعرف احنا بنتكلم عن نادي قيمته قد ايه وتاريخه قد ايه. طبعا احنا بنتكلم عن نادي الأولمبي السكندري. طبعا زي ما قلنا ان ده نادي كان مقره الإسكندرية وتأسس في 28 أغسطس سنة 1905، وما كانش اسمه في البداية النادي الأولمبي، كان اسمه نادي النجمة الحمراء. اللي أسسه واحد كان اسمه علي مخلص الباجوري. علي مخلص الباجوري ما كانش شخص من الأعيان، بل بالعكس كان مجرد شخص رجع من إنجلترا بعد ما خد ما يعادل الثانوية العامة، وكان معجب جدا بالرياضة خصوصا كرة القدم، وخد أول مقر للنادي في شقة صغيرة في حي محرم بيك. وبالمناسبة ما كانش كمان في البداية اسمه نادي النجمة الحمراء، كان اسمه نادي الموظفين. نادي النجمة الحمراء ده كان بعد كده، وسمى النادي بالاسم ده ودخل فيه موظفين الجمارك. وكان هو بعد ما طلع من الثانوية العامة، باب الثانوية العامة، اشتغل في الجمارك ودخل الموظفين زمايله في عضويته، واختار وقتها واحد اسمه الأستاذ سامي حسين مدير الجمارك كرئيس للنادي. وبعد كده سنة 1915 اتغير النادي أو اتغير اسم النادي لنادي موظفين الحكومة. لكن بعد كده جه النبيل طبعا عباس حليم، وكان من العيلة المالكة ورأس بعثة مصر لدورة باريس الأولمبية، كان رئيس اللجنة المصرية، ولقى ان لعيبة النادي الأولمبي بياخدوا مراكز متقدمة خصوصا في ألعاب كتيرة زي الملاكمة ورفع الأثقال والمصارعة وكرة القدم، فأعجب جدا بالنادي. وبعد ما رجعت البعثة المصرية عمل جمعية عمومية وتغير اسم النادي للنادي الأولمبي. لكن أول ملعب بقى اتلعب لكرة القدم للنادي الأولمبي كان في أرض اسمها أرض الملاحة في منطقة راس التين، اللي هي مكانها دلوقتي مستشفى القوات البحرية. بعد كده اتنقل لمكانه الحالي في منطقة اسمها منطقة تلال الحضرة. والطريف أنه مساكين سجن الحضرة هم اللي قاموا بنفسهم بتسوية وتمهيد الأرض بعد ما كانت المنطقة دي عبارة عن تلال وعبارة عن جبال فقط، لكن كمان المساجين اتشجعوا وحبوا الرياضة، وهم كمان بقوا يساعدوا في انهم يكبروا ويعملوا وينشئوا هذا النادي. ويمكن عشان كده نادي الأولمبي له تاريخ كبير، وناس كتير في اسكندرية بتعتبره نادي الشعب، لانه يعني ناس حتى بسيطة بخلاف طبعا المساجين هم اللي شاركوا في بنائه. وبدأ النادي بملعب كرة قدم وملعب تنس وصالة ألعاب أولمبية. صالة الألعاب الأولمبية دي هي اللي خرجت أبطال أولمبيين، وكان النادي ليه باب واحد بس بيطل على ميدان موجود دلوقتي في اسكندرية اسمه ميدان وابور المية. وجت سنة 1930 وتولى رئاسة النادي حسن باشا صبري شقيق الملكة نازلي، ويعتبر وخال الملك فاروق. وتم ضم نخبة ممتازة من لعيبة الكرة من سواء نادي الاتحاد السكندري أو من نادي الترام أو من نادي السكة الحديد أو من نادي الزمالك. طبعا بعد ضم اللعيبة الكتير دي قدر نادي الأولمبي أنه يكسب كاس مصر مرتين، مرة في موسم 32-33 لما كسب الأهلي في النهائي 3-1، وفي موسم 33-34 لما فاز على نادي المختلط اللي هو حاليا نادي الزمالك 1-0. طبعا النادي بدأ بمساحة صغيرة جدا كانت عبارة عن 5.5 فدان سنة 63، لما كان بعد كده تولى الفريق أول سليمان عزت قائد القوات البحرية رئاسة النادي. الأراضي المجاورة اتضمت للنادي فبقت مساحة النادي الإجمالية 8.5 فدان، وكان بالمناسبة أول نادي من بره القاهرة يكسب الدوري في موسم 65-66. لكن نادي الأولمبي زي ما قلنا قبل كده ضم مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة وضم نجوم على مدار العصور. هنعرف هم مين بس بعد الفاصل. خلينا فكركم برقم تليفوننا 01427894. هنطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية. خليكم معنا.
في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك وسط زحمة حياته يجيلك يوصل في ثانية يسبق بخطوة يحميك بقوة ملكش إلا هو. في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح من قلبه عايز يشوفك بتنجح يساعدك بفكرة معك خطوة خطوة ده ما سبكش مرة امبارح وبكرة. في حياة ناس هم الأساس ثابتين على مهما إيه يجرى. في حياة ناس هم الأساس حقيقي شكرا من هنا البكرة. في حياة ناس هم الأساس ثابتين على مهما إيه يجرى. في حياة ناس هم الأساس حقيقي شكرا من هنا البكرة.
دايما في ظهري ده صاحب عمري ده كنز ده رزق ده طوق نجاة بيرد غبتي لو جابوا سيرتي ومفيش حد بيفرق معاه. بتجيني فكرة بتطق فجأة هي المكالمة فيقول لي يلا. شجعتني صدقتني سندتني ما وقعتش في يوم. دي اللي جنبي من البداية خطوة خطوة كانت معايا دي في سمايا ولا النجوم.
في حياتنا ناس هم الأساس ثابتين معانا مهما يجرى. في حياتنا ناس هم الأساس حقيقي شكرا.
ورجعنا لكم مرة تانية. احنا لسه بنكمل كلامنا في صفارة وحكاية وكلامنا النهاردة عن النادي الأولمبي. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن أهم اللعيبة اللي انضمهم أو خرجوا من النادي الأولمبي، بداية بقى من ضياء نصر والسيد محسن ومصطفى شتا ومحمود بكر والسكران والبوري وسعيد قطب وبدوي عبد الفتاح وحلمي سليمان وبحر جسور وفاروق السيد وسعد موسى وعز الدين يعقوب اللي كان هداف الفريق ومحمود بدوي واسماعيل اليماني وعادل حميدة واحمد زنجر وكلاوي. وكمان بعد كده في فترة التسعينات ظهر من النادي ده نجوم كتيرة جدا، من ضمنهم طبعا النجم الكبير ولاعب اللي انضم بعد كده النادي الزمالك كابتن احمد الكاس، واللي طبعا ليه قصة وقصص شهيرة جدا. كابتن احمد الكاس بالمناسبة لما انضم لمنتخب مصر سنة 90 في كاس العالم لما ضمه الكابتن الراحل الجنرال محمود الجوهري كان منضم من الاولمبي، ما كانش منضم من الزمالك، ومع ذلك اثبت نفسه بشكل كبير جدا. ويمكن ناس كتير كانت شايفه انه احمد الكاس ممكن تكون التجربه صعبه عليه بانضمامه في كاس العالم. برضو كاس العالم ده من الحاجات اللي هنتكلم عنها، برضو كاس عالم 90 هنتكلم عنه بالتفصيل وهنتكلم عن البطولة اللي كانت يمكن ناس كتير ما كانتش متوقعة يعني ان مصر توصل لها، ولكن قدرت المنتخب انه يوصل للبطولة ديت. الاولمبي كمان شارك في بطولة الاندية الافريقية ابطال الدوري سنة 67 وفاز على الهلال السوداني، لكن ما كملش البطولة طبعا لظروف حرب 67. على مستوى البطولات الفريق خد الدوري سنة 67 وخد مركز ثالث سنة 78 وخد كاس مصر مرتين، مرة سنة 33 ومرة سنة في موسم 34. وطبعا المرة اللي ذكرناها اللي فاز فيها الهلال السوداني والبطولة لم تستكمل كان ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا سنة 67. في فترة التسعينات زي ما قلنا خرج لنا نجوم فترة التسعينات والثمانينات من هذا الفريق، منهم طبعا زي ما قلنا كابتن أحمد الكاس، أحمد الشاذلي، هيثم فاروق كمان طلع منهم إسلام الشاطر اللي كان أخذ جولة في عديد من الأندية، بدأت من الأولمبي ثم الإسماعيلي ثم الزمالك ثم الأهلي، ويمكن من أهم اللعيبة اللي لعبت في مركز الباك اليمين على مستوى مصر. بعد كده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وزي ما ذكرنا النادي الأولمبي وذكرنا كابتن أحمد الكاس، هنتكلم بقى عن كاس العالم اللي يمكن ناس كتير قوي فاكرة الجيل ده، كاس عالم 90 كابتن محمود الجهري بمجموعة من اللعيبة، يمكن فيهم لعيبة كانت لسه بتبدأ وبتشق مشوارها زي حسام حسن وابراهيم حسن، ومجموعة من اللعيبة تانية ليها برضو اسمها وليها شكل كبير في واسم كبير في المنتخب، زي طاهر أبو زيد مثلا كان موجود مع المنتخب، وكابتن أحمد شوبير في حراسة المرمى، وربيع ياسين وشامياء، كان مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين. وما كانش حد زي ما قلت لحضراتكم متوقع انه منتخب مصر هيوصل لكاس العالم، لكن منتخب مصر خاض بطولة وخاض تصفيات كانت قوية جدا، يمكن مشهور منها عدة لقاءات، منها مباراة الجزائر، منها مباراة طبعا انجولا، ومنها مباراة ليبيريا. مباراة الجزائر تحديدا بقى، ودي هنتكلم عنها برضو، كانت مباراة يمكن صعوبتها كانت في مباراة الذهاب اللي كانت في الجزائر، وانتهت بالتعادل ما بين الفريقين بدون اهداف. يمكن ناس كتير كانت شايفة انه النتيجة 0-0 دي على قد ما هي هتديك افضلية في ملعبك، لكن قدام منتخب قوي زي منتخب الجزائر عنده نجوم في مختلف الخطوط، وكان اخطرهم الاخضر بلومي، واحد من اهم لاعبين وهدافين منتخب الجزائر، ناس كتير كانت شايفة انه الموضوع هيبقى صعب جدا. لكن في مصر هنا وفي الاستاد اللي كان متقفل عن اخره بمجموعة بجماهير كتيرة جدا، قدر الكابتن محمود الجهري قبل البطولة او قبل المباراة دي تحديدا انه يحمس لعبته بشكل كبير جدا، ويحمس اللاعبين حتى اللي جايين من اندية اخرى. وكان بالمناسبة في الوقت ده في 2 لعيبة من اهم اللعيبة اللي ظهروا بعد كده، وكانوا اللي جايين من اندية يمكن ما هياش اندية كبيرة قوي، كابتن احمد الكاس القادم من الاولمبي اللي اتكلمنا عنه من شوية، وكابتن محمد رمضان مدير الكرة الحالي في النادي الاهلي اللي مسك منصب مدير الكرة، وكان قبلها على فكرة وقت البطولة كان في نادي الترسان. يمكن كابتن محمد رمضان ما شاركش بقوة قوي، لكن كان موجود وكان اسمه بيتردد طول الوقت. كابتن محمود الجهري قعد مع لعبته قبل مباراة الجزائر، مباراة العودة، وبدأ يوريهم وإحساس الناس في الشارع، بقى ينزل بيهم الشارع ويشوف الناس فرحتهم وأملهم الكبيرة في أن مصر توصل لكاس العالم، وبدأ يقول لهم أن ده هيبقى عنصر التحفيز بالنسبة لكم علشان توصلوا للبطولة، فرحة الناس في الشارع. وكمان في نفس الوقت بدأ يخوفهم، لأنه بدأ يحسسهم أنه عدم وصولك للبطولة أن أنت هتبقى سبب كبير في أن الناس دي كلها تبات زعلانة. بدأ يبقى فيه منافسة قوية جدا بين اللعيبة كلها في أنها تشارك في البطولة، وأنه كان من باب التحفيز أكتر، ومن باب أنه أحيانا بيحاول يعاقب اللعيبة المقصرة كابتن محمود الجهري، بدأ أنه يهدد بعض اللعيبة بأنها ممكن ما يبقاش ليها مكان في كاس العالم، زي ما ذكر وحكى الحكاية دي قبل كده كابتن مجدي عبد الغني، اللي مرة قال أنه كابتن محمود الجهري هدد بأنه مجدي عبد الغني وربيع ياسين مش هيشاركوا في كاس العالم، ودي كانت حاجة يمكن مقلقة جدا بالنسبة لهم، خلتهم يتحمسوا أكتر في التمرين اللي كان تاني يوم على طول، وبدأوا هم اللي يقودوا التمرين بشكل أقوى، وبدأوا هم اللي يبانوا بشكل كبير عشان كابتن محمود الجهري يشاركهم، وبالفعل ده اللي حصل. كمان من ضمن الأسامي اللي شاركت في البطولة دي، وكان واحد من أهم الناس اللي بتخوض تجربة الاحتراف، هو الكابتن مجدي طلبة. مجدي طلبة كان اسم كبير في عالم الاحتراف وقتها بشكل ما، بأنه كان بيخوض التجربة في نادي باوك اليوناني، لكن في نفس الوقت كان اسم كبير وكان بيحاول أنه يظهر نفسه بشكل جيد، ولقى الأجواء كلها مساعدة، لعيبة كلها على مستوى عالي من الإمكانيات وهتقدر تعمل حاجة. كان في حالة ترابط كبيرة جدا بين اللعيبة، ودي أكدها أكتر من لاعب، أنه حتى اللعيبة اللي ما شاركتش أو اللي ما لعبتش كانت بتحاول أنها تساند باقي اللعيبة اللي موجودة، واللعيبة الصغيرة كانت بتستمد خبرتها من تشجيع اللعيبة الكبيرة اللي موجودة في المنتخب. هنرجع نكمل كلامنا تاني بس بعد الفاصل. بفكركم تاني برقم التليفون 01427894. فاصل ونرجع مرة تاني.
نص الليل نفكر فيك سرحان، قلبك وين نسيت اللي عشناه؟ فاتوا سنين فاتوا شهور وايام، انا في مكان وانتي في مكان، لكن بعد المسافات وبعد الذكريات مستحيلي غيروا مشاعري، مستحيلي طلعوك من عقلي، لكن نفس المسافات وطيب الذكريات يخلوا فيا خايف تلوميني، يخلوا فيا خايف تنسيني، قوليلي قلبك وين، قوليلي قلبك بلادي وخليت فكري معاك، مش بيدي الظرف خلانا بعاد، مش حننسى طريق الشط في الصيف لما قلتي لي ايش نتغلبوا عليه، متأكد بعد المسافات وبعد الذكريات مستحيلي غيروا من داخلي، مستحيلي نسوا الماضي، ولو ميت سنة نستنى نستمتع حياتي بيكم معاك، من أيام البراءة في عيونا، من أيام الوجع ما يعرف قلوبنا، قولي قلبك وين، قولي لي قلبك
رجعنا لكم تاني في صفارة وحكاية، وبنتنقل معاكم من حكاية نادي الأولمبي لحكاية تانية كان بطلها واحد من أبطال نادي الأولمبي وكابتن أحمد الكاس، وهي كاس العالم 90. كاس العالم 90 بعد كده زي ما قلنا لعبت المباراة اللي كانت مصيرية ومهمة جدا، مباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر في استاد القاهرة، في استاد ممتلئ عن آخره، ومباراة يمكن مشيت ند بالند لحد ما قدر كابتن حسام حسن انه يحرز الهدف الرأسية الشهيرة. يمكن كابتن حسام حسن نفسه لما حكى عن احساسه بعد الهدف ده قال انه كان بيجري في الملعب من الفرحة وما كانش عارف هو بيجري فين، وكان يمكن صوت الجماهير وصراخ الجماهير وحتى صراخ الجماهير في الشوارع والقهاوي كان يعني هو كان حاسس بيه على حد قوله على حد تعبيره، وكان احساسه بانه ده يمكن افضل هدف واكتر هدف فضل مسيطر عليه مهما احرز من اهداف، لانه كان بالنسبه له مرتبط بفرحه الجماهير. بعدها قرر او طلب الكابتن محمود الجوهري من اتحاد الكوره الغاء مسابقه الدوري العام علشان ياخد اللعيبه ويبدا يستعد بيهم للبطوله بتاعة كاس العالم، واتحاد الكرة لبى هذا الطلب واكتفى بدورة شبه كده يعني، ودورة ودية في الدوري العام، كان بغرض اللعيبة تبقى مستعدة وما تبقاش جاية من راحة طويلة على المعسكرات. لكن المعسكرات دي كان فيها مباريات كتير قوي قوية ومع مختلف المدارس في عالم الكرة، كان من ضمنهم مثلا مباراة مع منتخب اسكتلندا. منتخب اسكتلندا ما كانش يعني، كان وقتها منتخب متوسط، ما هوش بالمنتخب القليل وما هوش بالمنتخب الكبير قوي، لكن لعبوا معاه مباريات ودية، ولعبوا كمان مباريات ودية مع منتخب ألمانيا الشرقية، ما كانش لسه ألمانيا موحدة وقتها. وكانت يمكن مباراة اسكتلندا بحسب برضو وصف اللعيبة كانت مباراة مرهقة ومباراة شاقة، وحسوا فيها فعلا بأجواء كاس العالم. كمان مباراة ألمانيا كانت مباراة من المباريات رغم أنها كانت ودية، لكن قدرت اللعيبة أنها تثبت نفسها بشكل كبير جدا. كابتن هاني رمزي واحد من أهم المدافعين وقتها كان ليه وقعة حكاها عن المباريات الودية ديت، وحتى في كاس العالم قال أنه في كاس العالم ده بالتحديد بدأ يحس أنه فروق المستويات ما بين لعيبة منتخب مصر واللعيبة المنتخبات الكبيرة ما هياش فروق فظيعة. طبعا لعيبة منتخبات اللي لعبناها في كاس العالم واللي لعبناها في المستوى المباريات الودية كانت فرق قوية وأسامي كبيرة، لكن لعبتنا تقدر انها تعمل حاجة وانها تقدم بشكل جيد قدامهم. وده على فكرة نظرية اللي تبناها كثير من المديرين الفنيين بعد كده، حتى الكابتن حسن شحاتة تبنى الفكرة دي بعد كده بفكرة انه العب قدام اي فريق والعب لغرض الاستمتاع مش بغرض ان انت تحقق نتيجة. مهم ان انت تكسب كل حاجة، لكن في النهاية لو حطيت في دماغك ان انت بتلعب فقط علشان تستمتع، ده في حد ذاته هيكون كفيل بانه يخليك تقدم شكل واداء جيد، والمكسب ده بعد كده يبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان كنت هتكسب في المباراة دي ولا لا. نرجع تاني للبطولة ونرجع تاني للمباريات اللي اتلعبت فيها. يمكن من ضمن القصص اللي اتحكت عن البطولة دي برضو الواقعة الشهيرة او الطريفة اللي حكاها كابتن هاني رمزي، انه كابتن هاني رمزي حكى في انه احد في مباراة هولندا بالتحديد حصل انه في كرة كابتن هاني رجله يمكن لفت وهو بيحاول يطلع الكرة ووقع على الارض، وكابتن محمود بكر وقتها حسب ما تقال انه كان فاكر انه كابتن هاني رمزي بيحاول ان هو يضيع وقت او بيحاول ان هو يمثل علشان يعني الكرة كانت هجمة خطيرة لصالح منتخب هولندا، فبدأ حتى يقول في المايك قوم يا هاني الكرة طلعت اوت. فكابتن هاني رمزي وقتها لما حد حكاله الواقعة قال انه كابتن محمود بكر كان فاكر ان هو بيدعي او ان هو بيمثل، لكنه فعلا اتصاب وكمل. بالمناسبة كابتن هاني رمزي المباراة وهو رابط رجله، وكمان لعب مباراة انجلترا وجزء كبير منها وهو رابط رجله. يمكن مباراة انجلترا ناس كتير شافت انه الاداء فيها ما كانش افضل حاجة وعشان كده اتهزمنا. كمان منتخب مباراة ايرلندا، المباراة اللي انتهت بالتعادل 0-0 وكان واضح فيها الغضب الشديد جدا من المدير الفني لمنتخب ايرلندا اللي كان شايف انه منتخب مصر بيلعب جيم دفاعي من البداية للنهاية، ودي كانت من الحاجات اللي كانت مضايقة جدا الجهاز الفني يعني لمنتخب ايرلندا. لكن لما تسأل لعيبة منتخب مصر بعد كده هل هم فعلا طلب منهم كابتن محمود جوهري طلب منهم انهم يلعبوا جيم دفاعي من البداية للنهاية علشان يحافظوا على النقطة وما يتلقوش هزيمة ممكن تؤدي لخروجهم المبكر من البطولة، والحقيقة ان لعيبة كتير ومنهم مثلا كابتن جمال عبد الحميد اللي قال انه ده ما كانش صحيح، كابتن محمود الجوهري عمره ما قال لنا ان احنا نلعب دفاع بس، لكن احنا كلعيبة يعني كطبعا حماس منهم ان هم كانوا بيحاولوا انهم يحافظوا على النقطة اللي خدوها حتى من منتخب ايرلندا حتى وان كانوا مش قادرين انهم يسجلوا اهداف. فمباراة مصر هولندا، واحنا زي نضحكم رجعنا تاني لمباراة هولندا، المباراة دي كابتن احمد الكاس كان ليه يمكن فرصة شهيرة جدا برضو، الكرة اللي عدى ورقص فيها وحطها يمكن ببطن رجله، لكن الكرة عدت بجوار القائم وكانت واحدة من اشد الفرص ومن اخطرها، واللي يمكن كابتن احمد الكاس اكتر من مرة اتكلم عنها وقال انه بيندم كل مرة لما بيتفرج على الفرصة دي، لانها لو جات له 100 مرة مش هيلعبها بالطريقة ديت او مش هيضيعها بالطريقة دي. لكن هو قال انه سبب ان الكرة طلعت بالشكل ده هي انها عليت منه شوية هو بيلعبها، فعلشان كده خرجت بهذا الشكل. وقت ده على فكرة منتخب هولندا كان بيضم نجوم كتيرة جدا، وكان بالمناسبة منتخب هولندا هو بطل اوروبا، ولكن منتخبنا قدر انه يتعادل معاه، قدر كمان انه يوقف خطورة لعيبة مهمة كتيرة جدا زي كومن، زي رود خوليت اللي كان مصدر للرعب بالنسبة للعيبة المنتخب المصري قبل حتى البطولة ما تبدأ. ناس كتير ولما اتعملت القرعة كانت شايفة انه ازاي دفاع منتخب مصر هيقدر يوقف خطورة واحد زي كومن، واحد زي رود خوليت، ويقدر يقدم عليهم جيم جيد. الفكرة كمان انه في المباراة دي منتخب مصر قدم جيم هجومي، مش هقول انه جيم رائع هجوميا، لكنه جيم يعتبر جيد الى حد ما. هنكمل لسه بقية حكاياتنا مع منتخب مصر، ورقم تليفوننا تاني بقول لحضراتكم 01-427-894. نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا.
عامل عظمة، عامل للناس كلها أزمة، واحتاروا جماله ده يطلع ايه. عامل ضجة والقلب معاه مليون حجة، لو سابني وراح له سلم ليه. عامل عظمة، عامل للناس كلها أزمة، واحتاروا جماله ده يطلع ايه. عامل ضجة والقلب معاه مليون حجة، لو سابني وراح له سلم ليه.
رجعنا لكم مرة تانية والفصل الأخير والجزء الأخير من حلقتنا النهاردة في حكاية صفارة مع مهاب أمين على راديو تسعينات أف أم. بنكمل كلامنا عن كاس العالم وبطولة 90، طبعا كاس عالم إيطاليا، وإنه الرابط ما بين الحدوتة اللي حكيناها عن النادي الأولمبي وكاس العالم هو كابتن أحمد إكاس اللي كان واحد من أبطال هذه البطولة. المباراة الأخيرة لينا اللي كانت في هذه البطولة كانت أمام منتخب إنجلترا، ويمكن زي ما قلت لحضراتكم كانت مباراة صعبة جدا بلعب فريق ذو اسم كبير جدا على مستوى الكرة الأوروبية وقتها بنجومه كتير جدا، ويمكن ناس كتير أجمعت على أنه في المباراة دي لولا يمكن الهدف اللي ناس كتير شافت أنه كان من خطأ من الكابتن أحمد شوبير قدر منتخب إنجلترا أنه يحقق المكسب ويفوز بنتيجة 1-0 ويخرج منتخبنا. لكن ده ادى انطباع ان الكرة المصرية جيدة وليها شكل جيد وتقدر انها تنافس في البطولات اللي بعد كده. طبعا ان الواقعة الشهيرة اللي كله عارفها انه من بعد كاس العالم تحديدا من بعد مباراة ايرلندا بقى في القاعدة بتاعت انك مينفعش ترجع الكرة لحارس المرمى ويمسكها بايده، لانه ده طبق في البطولة اللي احنا لعبناها وقتها، وشوفنا انه لعيبة الدفاع المصري كانت بترجع الكورة للكابتن احمد شوبير اكتر من مرة علشان يقدر انه يكسب ارض او يكسب وقت علشان يقدر انه يعدي وياخد ويحرز، يعني ما يحرزش في اهداف ويقدر انه يكسب وقت ولعبته تقدر انها ترجع، وبعد كده تبدأ اللعيبة الهجومية انها تاخد ثقة وتسيطر على النص الملعب. دي كانت حلقتنا النهاردة من حكاية صفارة، حكينا فيها حكايتين مهمين جدا، كاس العالم 90، وحكينا فيها كمان عن نادي الأولمبي السكندري اللي بنتمنى تعود أمجاده مرة تانية. استنونا إن شاء الله يوم السبت اللي جاي وحلقة جديدة قبل ما عدى بنص ساعة. سلام عليكم.